أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من آيات الغنيمة، آية الأنفال بحسب تعبير الآية المباركة، والخمس خمس الغنيمة، وآية الفيء الثانية، إلى أن الظاهرة أن المقاتلين لا يملكون ما يسهم لهم من السهام بمجرد الاغتنام، وأن هذه الغنائم كبقية الأموال العامة التي لم نسلط الضوء عليها، مثل الأنفال بالمعنى الفقهي والفيء بالمعنى الفقهي، ما لم يوجف عليه خيل ولا ركاب، هي ملك لشخص المعصوم عليه السلام، ثبتت له بنحو الحيثية التعليلية من جهة كونه إماما. فهي صحيح أنها أموال تصرف في الشؤون العامة، وبعضها في شؤون خاصة مثل فقراء السادة وإلى آخره، ولكنها جعلت ملكا له بعد أن أكمل الله عقله وقلبه يتصرف بها بحسب حكمته في كثير منها وعصمته، وبحسب ما حدد له شرعا من المصارف في بعضها. جيد. وهذا هو ظاهر اللام في غير واحدة من الآيات وفي كثير من الروايات في باب الأنفال وفي باب الفيء. جيد. في مقابل هذا الرأي يوجد رأي يوافقه في أن مثل هذه الأموال ليست للمقاتلين، ليست للسادة في سهم السادة، ليست للمصارف على سبيل الملكية، بل هي مصارف ولكن ليست أيضا ملكا لشخص الإمام بما هو إمام وما دام إماما. جيد. بل هي أموال حكومية عامة، كأنه لا مالك لها، يعني في فقط حق تصرف فيها، ما في حدا بيملكها، أموال بلا مالك. نعم، المتصرف فيها، من يحق له التصرف فيها، هو الإمام الفعلي المعصوم، وإذا أناب شخصا فنائبه يتصرف كما أنابه. جيد. لماذا؟ هو هذا المهم البحث الذي يمثل إشكالا على استدلالنا السابق بالآيات. المتحصل من كلام السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المقام وجهان. الوجه الأول هو ما أفاده في آيتي الأنفال والخمس. ونفس كلامه يجري في آية الفيء الثانية بطبيعة الحال. وكلامه قد تعرض له في كتاب البيع في الجزء الثاني صفحة 492. والمتحصل من كلامه أن العبرة بالمستفاد من اللام، في قوله لله وللرسول في آية الخمس وآية الفيء، وفي قوله لله والرسول في آية الأنفال. ثم أفاد أن ظاهر الخطاب أن كل ما ثبت لله فقد ثبت للرسول، وخصوصا في آية الأنفال، لأن اللام أساسا ما تكررت حتى يقال المراد من اللام الثانية غير الأولى، بل عطف الرسول على الله بلام واحدة دخلت على اسم الجلالة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبعد هذا يدخل إلى احتمالات المراد من اللام، فيقول ما خلاصته بأن المراد من اللام إما لام التمليك الاعتباري، وإما لام الملكية التكوينية، وإما لام الأولوية بالتصرف. لا يخلو الأمر عن هذه الثلاثة. يقول أما حمل اللام على الملكية الاعتبارية فإن العقلاء لا يمضون ولا يرون أو لا يتعقلون بحسب تعبير ملكية من هذا القبيل في حق الله عز وجل. والظاهر أن اللام فيما تكررت فيه اللام هي لام واحدة بحسب السياق لله وللرسول، وفيما لم تكرر من الواضح هي لام واحدة أساسا دخلت على الله لفظا ودخلت على الرسول حكما بالعطف. العقلاء لا يرون ملكية عقلائية اعتبارية من هذا القبيل لله عز وجل، ولما كانت الملكية الثابتة في الرسول هي من سنخ الملكية الثابتة في الله باللام، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أننا لا نستطيع أن نحمل اللام على الملكية الاعتبارية. لماذا لا يتعقل العقلاء هذا الشيء؟ يقول لأنه لا يتعقل أن يكون إذا ملك شخصا خرج الشيء عن ملكيته في الملكيات الاعتبارية. إذا ملك شخصون ملكية اعتبارية خرجت عن ملك المالك الاعتباري السابق، فمعنى وللرسول أن الشيء لم يعد ملكا لله عز وجل، بات ملكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج عن ملك الله. فالعقلاء لا يعقلون لا يتعقلون أن يخرج الشيء عن ملك الله عز وجل بجعله للرسول. إذا الملكية الاعتبارية غير محتملة في المقام. وأما الملكية التكوينية وحمل اللام على الملكية التكوينية فهو غاية في البعد، لا يحتمل أصلا. إذا الملكية التكوينية وإن كانت ممكنة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي المراد منها كونه صاحب الولاية التكوينية، لكنها بعيدة عن الخطاب الشرعي الظاهر في الخطاب التشريعي كما هو واضح، وهذا لا كلام فيه. إنه تكون الملكية التكوينية بالذات لله، ملكية على مستوى التكوين، ويملك تكوينا رسول الله، يعني الله له التصرف بالذات تكوينا في عالم الكون، ولاية تكوينية بالذات، وصارت الولاية التكوينية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الله أعطاه قدرة وقوة الإمساك بأسرار الكون، ويستطيع أن يتصرف في هذا الكون. هذا غير محتمل من هذه الآية الظاهرة في أنها في صدد التشريع، فتحمل على الأفعال الاعتبارية والتملكات الاعتبارية، غير محتمل أن المراد لا من الملكية التكوينية. في شيء اسمه موضوع محمول هون يا إخوان، الملكية التكوينية عن القدرة على التصرف تكوينا، جيد، الولاية التكوينية يعني بعبارة أخرى، وهذا صحيح كلامه لا غبار عليه في هذا الثاني. الكلام في الشق الثالث، قال وأما الشق الثالث وهو أن تكون اللام للأولوية في التصرف، أن الله أولى من الكل بالتصرف في هذه الأموال، وهو أعطى هذه الأولوية بالتصرف لرسول الله صلى الله عليه وآله في طول أولويته، فجعل رسول الله أولى من غيره في التصرف، مش أولى من الله في التصرف. انتبهوا يا أخوان، هيك مراده، حتى لا يصير نفس إشكال الملكية الاعتبارية كما توهم بعض تلامذته. فيكون الله أولى من الكل بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالتصرف الاعتباري في هذه الأموال، لأنه هو الخالق لها تكوينا، فهو أولى بالتصرف فيها من كل الخلق، جيد، هذا واضح ما في كلام. وأصلا ملكية الناس وتسلطها على الأموال في طول السلطنة الإلهية حتى الاعتبارية. فجعل لرسول الله مقام الأولوية باعتبار أن الله لا يتصرف بالمباشرة، يتصرف من خلال خلقه، فجعل حق التصرف والأولوية بهذه الأموال لرسول الله من دون تمليك للعين اعتبارا، فتكون اللام لام الأولوية في التصرف مش لام التمليك. طيب من يكون المالك حينئذ؟ من يكون المالك لهذه الأموال؟ لا مالك لهذه الأموال، فشخص ما في مالك حينئذ. أموال عامة، أموال حكومية، أموال عمومية، إسا مش واضح منه لا الإثبات ولا النفي. قد واحد يطلع يقول والله هو رأيه بس مش قايل، هو لم يقل إنه هذه من أموال بيت المال مثلا، فلتكن ضمن الأموال لإسم بيت مال المسلمين، مع أن هذه الأموال فيها ما ليس للمسلمين، فيها ما هو للطوائف خاصة من الناس، مثل سهم السادات للسادات، بس إما ملكا أو تصرفا لا أقل، ما صرف. ثم قال لو كان القول المختار هو القول الأول وحملنا اللام على لام الملك، يعني الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات الثلاثة، فيلزم أن يكون عند موت رسول الله أو أحد المعصومين ما اجتمع لديه من أموال من هذا القبيل إرثا لورثته للذكر مثل حظ الأنثيين، وللنساء فيما يرث النساء مثل الأموال الشخصية راح يصير، وهذا اللازم لا يظن بأحد أن يلتزم به، لا فقيه ولا متفقه ولا حتى ربع جاهل، إنه غابات الدنيا كلها وأنهارها إلى آخره كلها إذا مات الإمام المعصوم ورثوها أولاده حتى غير المعصومين، ورثتها زوجته أو زوجته شيء. فالقول بالملكية يلزم منه هذا اللازم الذي لا ينفك، فهذا أدل دليل على بطلان القول بالملكية لشخصه. جي من الواضح جدا أنه لا كلام فيما دفع به الاحتمال الثاني، كما لا كلام في الاحتمال الثالث فيما لو صح إبطال الاحتمال الأول اللي هو ظاهر الخطابات. صحيح ولا لا؟ اللام ظاهر في الملك وظاهر في الملك الاعتباري كما قال، لكن في محذور قال هو رضوان الله تعالى عليه. نعم بيبقى على الاحتمال الثالث في إشكال إنه هي الأموال كلها تبقى بدون مالك، لازم إلى مالك، إما شخصية حقيقية أو شخصية حقوقية مثل بيت مال المسلمين، لازم إلها مالك. جيد، نسأل سؤالا هاما في المقام. أساسا أساس الإشكال إن صب على كون اللام تثبت ملكية اعتبارية لله عز وجل، فنقول طارة يكون أساس الإشكال أن يملك الله اعتبارا في طول ملكيته التكوينية القيومية، ها؟ الناشئة من الإضافة الإشراقية من الخالقية والمخلوقية، فيقال لا يتصور في الله شيء اسمه ملكية اعتبارية عقلائيا. وأخرى لا، يدعى أن الإشكال خاص بالمورد، لا يتصور الجمع بين ملكية الله وملكية الرسول، لعل ظاهر كلامه الثاني مش حاكم الأول هو رضوان الله عليه. لكن من باب تتميم الصور، إن كان المراد الأول فمن الواضح كبرويا، هذا بحث كبروي مهم يا إخوان، وبحث الاعتبار بحث غاية في الأهمية في التشريعات، سواء الاعتبار التكليفي أو الاعتبار الوضعي. ما بدنا نخوض الآن بالبحث الكبروي لأنه بحث متسلسل وطويل، هذا إن شاء الله لعلنا نوفق إليه إن شاء الله في الأصول في بحث الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، وهو غاية في الأهمية هذا البحث، بحث الاعتبار. لكن نقول لا مسرح للعقلاء، للسير العقلائية، للثقافة العقلائية، لا مسرح للعقلاء في هذه الأمور. هذه الأمور المسرح فيها للعقل وليس للعقلاء، بعبارة أوضح لا بد أن يكون البحث الثبوتي هنا عقليا، والبحث الإثباتي يخضع ليه الأدلة الإثباتية. صحيح؟ جيد. أما ثبوتا فعقلا من الواضح جدا أن العقل لا يمنع من جعل الاعتبار حيث يكون هنالك حكمة وغرض عقلائي حكمي يقبله العقل يترتب على هذا الاعتبار، ولو تنظيم شؤون معينة في الكون. أساسا الاعتبارات في الخلق، شو بدي بالخالق، الاعتبارات في الخلق إنما نشأت عنوان الملكية والزوجية و و و و لترتيب آثار عليها، آثار تكليفية وآثار وضعية وإلى ما هنالك، مثل السلطنة في الملكية، مثل الحقوق الزوجية في الزوجية، مثل حقوق الولاية في باب الولاية، حقوق القضاء في باب القضاء وولاية القضاء. طيب جيد، هل يتصور أن لله عز وجل عنوان اعتباري ثابت له في طول الاقتدار التكويني والملكية التكوينية وإلى ما هنالك أم لا يتصور هذا؟ الجواب واضح أنه يتصور عقله على مستوى الإمكان بلا شك ولا ريب، إذا اقتضت الحكمة التشريعية جعل ملكية اعتبارية في طول الملكية التكوينية لله عز وجل، فما المانع عقلا من هذا؟ ولا نعرف أحدا من الفقهاء والمحققين يمنع من هذا، والسيد الإمام قطعا لا يمنع من هذا، بل أكثر من هذا، نقول أكثر من هذا. في نظر العقل، تأملوا بهالدعوة يا إخوة، في نظر العقل الملكية الاعتبارية أساسا تابعة للملكية التكوينية، لأنه منشأ الملكيات الاعتبارية منين بينشأ يا إخوان؟ أصل منشأه فرع أن يكون هنالك حق في رتبة سابقة، والحق في رتبة سابقة ما عندنا حق بالذات إلا الحق الخالقية والابتداع في الكون، إبداع الكون وإخراجه من العدم إلى الوجود. فكل العقارات في الكون وكل الأموال وكل الكنوز و و و و و تعود في الحقيقة إلى الملكية التكوينية لله، وبتبعها إلى الملكية الاعتبارية. وأساسا أنا وأنت على أساس قانون العبودية، كيف منملك ومنملك؟ أسباب كسب الملكية شو هي؟ مش لازم الله يمضيها؟ قد ما العقلاء يجعلوا اعتبارات لأسباب كسب الملكية، إذا الشارع ما أمضاه ما إلها قيمة، إذا ما في تمليك شرعي ما إلها قيمة. طيب الشيء قبل أن يملكه أحد اعتبارا هو ملك لله تكوينا. عندما الله ملك آدم أفرض قطعة أرض، أو ملك شخصا من الأشخاص شيئا من الأشياء اعتبارا، أمضى الملكية الاعتبارية أو أسسها يا أخي في بداية الأمر، من الذي أعطى حق الملكية الاعتبارية؟ الله. إذن هذا ثابت لله في رتبة سابقة. فأساسا التمليك الاعتباري والملكية الاعتبارية متفرعة على الملكية التكوينية أساسا، هذا ثبوتا. أما إثباتا فواضع عندنا بالفقه نحن أن الله يملك المسجد، يملك يعني مين اللي ملك بالله في الأوقاف؟ الله اللي ملك. سهم سبيل الله مين بيملكه؟ مش الله عز وجل. الأوقاف هذه كلها تحبيس اعتباري ولا تكويني؟ هذا التحبيس التكويني قائم في الله عز وجل، ما حدا فيه يعتدي عليه ولا يتصرف فيه. انت لما بتقول وقفت لله يعني ملكت الله، هي ملكية اعتبارية ولا ملكية تكوينية؟ قطعا اعتباري، تكوين هو مالكني ومالك كل شيء عز وجل.
هو غفل عنها هذه
المغنى؟ ها؟
هو غفل عنها؟
لا ما غفل عنها، هذه كلها بإقبال الإمام، ما أظن أصلا ولا يحتمل. لا، النقطة الثانية أن يكون مراد السيد الإمام رحمة الله عليه عدم اجتماع الملكية الاعتبارية في الله مع الملكية الاعتبارية للرسول، بأن ينعزل الله عن الملكية الاعتبارية بجعل الملكية الاعتبارية للرسول، لأنه لا يتعقل الاجتماع ملكيتين اعتباريتين. انتبهتوا؟ مش أصل كون الله مالك اعتبارا، أصل أن يكون الله مالك اعتبارا والرسول ملك، وانعزل الله عن الملكية الاعتبارية. ما انعزل عن الملكية التكوينية، ها؟ هو الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأولى به بأموالهم من أنفسهم كمان، فكيف الله عز وجل؟ وهذا مجعول من الله للرسول. فيكون الإشكال في الجمع بين ملكيتين اعتباريتين، بحيث تنعزل الباري عز وجل عن الملكية الاعتبارية بجعلها الرسول. طيب السؤال الأول اللي بترحله هون، إنه إذا جعلت الملكية الاعتبارية للرسول، هل يعني هذا انعزال الباري عن الملكية الاعتبارية أو لا يعني الانعزال بالضرورة؟ كأن الإشكال نشأ من عدم إمكان الجمع بين ملكيتين اعتباريتين. أحسن، جيد، كأنه لا تصور الطولية في الاعتبار، يعني هيك بدأ. الاحتمال الثاني أن لا نتعقل انعزال الباري عن الملكية الاعتبارية ويكون ملك الرسول والله معش ملك اعتبار، مع أن التحقيق يقتضي أننا إن أخذنا بالأول فلا مشكلة، وإن أخذنا بالثاني فلا مشكلة. أولا، من قال بأن الملكيتين الاعتباريتين لا يتصور فيهما الطولية، لا يتصور فيهما الطولية. من قال؟ نقول للسيد الإمام كما تصورت جنابا بالشق الثالث اللي اخترته أن الله أولى بالتصرف اعتبارا والرسول أولى بالتصرف اعتبارا من الله، فنحن نتصور بنفس الطريقة أن الله عز وجل في طول ملكيته التكوينية اعتبر بقية الأموال أموال للأفراد، وخصوص هذه الأموال الأنفال والغنائم وكذا ملك اعتباري له، وهو ملكها في طول ملكيته لها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله لا يتصرف في الأمور مباشرة، خليفته الخاص هو الذي يتصرف في الاعتبارات بشكل مباشر. فيبقى الله عز وجل مالكا لها بالفعل، ويملكها رسول الله في طول مالكية الله لها. وأنا أدعي أكثر من هيك، أنا أدعي يا إخوان أنه نظير هذا موجود في الأدلة الشرعية فيما بين المعصوم والناس العاديين على المشهور. المشهور ما بقولوا أن الأرض ملك للأشخاص الذين يحيونها، ومتفق عند الطائفة أن الأرض كلها ملك للإمام عليه السلام، رواية كثيرة صحيحة. صفقية مش مبحث كثير هذا البحث، لكن الروايات صحيحة وصريحة وواضحة جدا. فهي ملكية اعتبارية طولية، لماذا لا نتصور الملكية الاعتبارية الطولية أساسا؟ ما الاعتبار إنما يكون لأجل أهداف وأغراض، وقابل تابع الاعتبار المعتبر، كل ما كان له آثار وأغراض حكمية فهو قابل لأن يجعل. الاعتبار سهل المؤونة بهذا المعنى، هو صعب المؤونة جدا إذا كان عبث لا يصدر من الحكيم، لكن هو سهل المؤونة حيث يترتب عليه آثار على مستوى الحكمة. فنتصور ملكية اعتبارية تجتمع لشخصين، ومش على سبيل الشركة والمناصفة والإشاعة، بل على سبيل الطولية. الله عز وجل مالك تكوينا لكل الخلق، تبعا لملكيته التكوينية مالك اعتبارا لكل الوجود، لأن الاعتبار تبع للتكوين. في طول هذا ملك الناس أموالا، وهو ترك لنفسه ملكية أموال مثل الغابات والسيف البحار، وهو ملك من أناس مثل الغنائم أموالا، ثم جعل هذه الأملاك كلها في طول ملكيته لها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويبقى هو أولى من رسول الله بالتصرف بها فيما لو أراد أن يصدر تشريعا معاكسا في أي وقت شاء. مش هو يملكه في بطل عن تمليكه بس بده، صحيح ولا لا؟ فتبقى ملكيته لها وملكية الرسول مع ملكيته طولية. قد واحد يقول لا أنا ما رح أقبل الحكي، نقول الاحتمال الثاني أن يكون مراد السيد الإمام هو، وهذه في عبارة عنده بكتاب البيع بتشير لهالشيء، أن يكون الإشكال هو الانعزال، إنه ما منتصور انعزال الله عن الملكية الاعتبارية، ما منتصور انعزال الله عن الملكية الاعتبارية، مثل ما أنا لما ببيعك شيء بنعزل بمثل بهالمثال عن ملكية الاعتبارية. الله ما منتصور انعزاله عن ملكيته الاعتبارية، بنقول خير إن شاء الله، شو المشكلة والمحذور في أن لا يعود الله مالكا في هالمرتبة من مراتب الاعتبار بالملكية الاعتبارية؟ ما كان يملكه ملكه إلى رسول الله اعتبارا. بيقول العقلاء، هون بيجي الكلام، العقلاء لا يجعلون ملكية لله من هذا القبيل. نقول جعل الملكية وعدم جعلها مش بيد العقلاء، إلا العقل بيحكم إذا ممكن ثبوتا وإثباتا
قال الله يؤسس لملكية. العقلاء لا يؤسسون لملكية إلهية ربانية لأنها مش موضع حاجتهم أساسا. العقلاء بيأسسوا للأمور اللي هي موضع حاجتهم، مثل الملكية بالحيازة للمباحات وإلى ما هنالك من تأسيسات العقلاء. وإلا بالدقة، العقلاء الذين بنوا عقلائيتهم على أساس توحيد الله عز وجل يرون أن كل هذه منشأها الحقوق، ومن الحقوق الاعتبارية منشأها من وين؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر هكذا، فحينئذ نقول ليس عمل العقلاء أنهم يجعلوا ملكية لله أو ما يجعلوا. بعد ما اللام قالت لنا أنه الله جعل الملكية، العقل لا يمانع والدليل الإثباتي دل العقلاء، ما عاد له شغل أصلا. العقلاء مش حيز شغلهم حقل عالم الغيب، ولا حيز شغلهم عالم الملائكة، حيز شغلهم عالم التعاطي العقلائي في مقام الاجتماع. هذا العقلاء هل أدي شغله؟ مرت إلا العقل لا يقبل. إيه على رأسي، خلينا نبحث. العقل بيقبل والله ما بيقبل، لكنه ما قال هكذا رضوان الله عليه. فحينئذ لا شك ولا ريب أن الملكية الاعتبارية متصورة في الله سبحانه وتعالى، وبهذا يندفع ما سلمه تلميذه الشيخ القمة الشيخ المؤمن، من أن ظنا من أن الإشكال وارد كأنه عنده بالعدم التعقل. فشو قال؟ قال يمكن أن نحمل اللام الأولى على التشريف، وإنه الله ذكر للتشريف فقط. هذا غريب الحكي يا إخوان، حقيقة غريب. أولا هو خلاف الظاهر جدا فيما تكررت فيه اللام، أما ما لم تتكرر فيه اللام فهو غير محتمل أصلا لله والرسول. واضح أن ما ثبت للرسول من سلخ ما ثبت لله باللام فيما تكررت فيه اللام، وبشكل أوضح فيما لم تتكرر فيه اللام. كان الإمام ملتفت لهذا، لذلك لم يذكر هذا الكلام، بل هو بحسب الظاهر غير محتمل أصلا خصوصا في آية الأنفال. فعلى هذا الأساس نحن لا نرى محذورا في أن يكون المراد الملكية الاعتبارية. يبقى إشكال التوريث يا أخوان، إشكال التوريث هو بالدقة، بس كلمة حتى ما يبقى معلق للأسبوع القادم. إشكال التوريث هو بالدقة يا أخوان مش إشكال عقلي. قانون الميراث بيقول ما تركت من تركتين فهي للذكر مثل حظ الأنثيين بحسب آية. هذه أدلة لفظية، إجينا دليل تفالم إجماع رواية أبو علي بن راشد إلى آخره، قالت ما كان لي من جهة الإمامة فهو للإمام من بعدي، وما كان لي من كد يميني فهو ورثة لأهلي على كتاب الله وسنة رسوله. ها؟ فإطلاقات التوريث مقيدة إما بالإجماع بالتسالم وإما بهذه الرواية. فعلى كل حال مشكلة لا تتأتى من هذه الجهة. شو هو العقل بيقول إنه لازم نورث بهذه الطريقة ولا الأدلة الشرعية دلت، فنقيدها في غير ما كان من أملاكه من جهة الإمام. هو إله عمل الشخصي في الأرض وفي التجارة وإلى ما هنالك، وله عمله الخاص من حيث كونه إمام، الله ملكه جعل بيده هذه الأملاك، هذه يصرفها في نوائبه وهذه يصرفها في أهله. ها؟ هذه تورث لأهله وهذه تورث للإمام من بعده. هذا مش إشكال حقيقة، مش إشكال يا إخوان على هذا الأساس. فصار من حيث النتيجة لا توجد مشكلة في المقام على الإطلاق، وبهذا يثبت له الاحتمال الثالث للإمام. إذا هو صار مالك صار أولى بالتصرف من كل أحد، لكن مش أولى من الله. لما ملكيته الاعتبارية في طور ملكية الله عز وجل، فالله صار مالك أولى بالتصرف، وهو مالك في طول ملكية الله وأولى بالتصرف ممن هو دونه ومن هو فوقه. ما في فوق إلا الله عز وجل بحسب التراتبية الاعتبارية للتمليك، هو أولى منه. هذا ما في أي مشكلة، بالعكس منسجم تماما مع النظرية الاعتقادية. هذا هو الإشكال الأساسي حقيقة في البحث.
قلت الله تعالى يملك اعتبارا او يملك
اعتبارا. يملك اعتبارا، شو المشكلة؟ ولو بالاوقاف ملكية اعتبارية ولا لا؟ ارض بتكون ملكك انت، بتوقف على الله عز وجل،
هو مالك لها بالاساس.
ماشي، شو المشكلة؟
يعني من جميع
الجهات. انت صرت بدك تناقش شيخ علي، صرت بدك تناقش نقاش خارج عن بحثنا مع السيد الامام. لو السيد الامام يقبل بالملكية الاعتبارية لله بالاوقاف، يقبل بهالمعنى، ما في شك سهم سبيل الله شو هو أساسا؟ ملك لمين؟ سهم سبيل الله ملك لمين؟ لالله. الأوقاف ملك لالله. أصلا يشتغل في الوقف أنك توقف لالله.
قبل ما يوقف لله كانت ملك لله ولا كانت؟
لا كانت ملك بس في مرتبة أخرى. لا حتى ممكن يكون مرتبة اعتبارية بس أعلى.
نعم.
أعلى، هذه في مرتبتها. بعبارة أخرى يا إخوان خلينا نريح عقلنا. الاعتبار قابل لتعدد المراتب قد ما بدك، لكن بشرط ما تبقى مراتب وهمية وخيالية. الاعتبار إنما يكون لأجل حكم، إن وجدت حكمته اعتبر، حكمته يكتفى فيها تنظيم الأمور خير إن شاء الله. حبسنا هالملكية لله عز وجل، يعني ملكناها لله اعتبارا، صار إلى ترتيبات خاصة. ومرة بحبس لله على وجه خاص مسجد، صار له أحكام خاصة. مرة بحبس لله على سبيل الصرف في الفقراء من الله، سهم سبيل الله، وهكذا. هذا سهل جدا إن شاء الله. بدو تفصيل هذا البحث، بس بحثوا بأبحاث الحكم الشرعي إن شاء الله.
عملية نقل ما هي بيجيبه بعدها شو عم يقوله
المال عدد. فليكن أنت على هالحكي لازم تنكر ملكية حدا، مش ملكية الله لازم تنكر، لازم تنكر ملكية العكس. إنه الله واضح إنه مالك ملك مطلق، فمش قابل إنه تنتقل إلى حد. العكس لازم تقول، مع إنه العكس واضح بالبداهة إنه موجود. أملك الشخصية تنكرها أنت؟
لا، الشخصية
مش ممكن، اعتبارا. ماشي، هذا الاعتبار. لا أصبر علي شيخ علي، هذا الاعتبار الله ماضي الله مش ماضي، مشرعه يعني. معناته الله ماضي يعني مشرعه، سواء تأسيسا أو إنضاعا يعني مشرعه. إذا الله مشرعه صارت ملكية اعتبارية للناس مع كون الله هو المالك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.